الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في نقضي على بشر المريسي عند قوله رحمه الله: باب ما جاء في إثبات الصورة للرحمن. باب ما جاء في إثبات الصورة للرحمن. قال: وأما إنكارك أيها المريسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يتراءى لعباده المؤمنين يوم القيامة في غير صورته فيقولون: نعوذ بالله منك، ثم يتراءى في صورته التي يعرفونها فيعرفونه فيتبعونه. فزعمت أيها المريسي أنه من أقر بهذا فهو مشرك. فزعمت أيها المريسي أن من أقر بهذا فهو مشرك. وهذه دعوة في غاية البطلان. كيف يقال هذه المقولة في حديث من الأحاديث المتفق عليها، من الأحاديث المتلقى بالقبول، قاله النبي عليه الصلاة والسلام واعتقد بما فيه أهل الإسلام، ويزعم هذا الزعم الباطل. قال: فزعمت أيها المريسي أنه من أقر بهذا فهو مشرك. يقال لهم: أليس قد عرفتم ربكم في الدنيا فكيف جهلتموه عند العيان وشككتم فيه؟ وهذا من كلام المريسي. قال: يقال لهم: أليس قد عرفتم ربكم في الدنيا فكيف جهلتموه؟ يعني كيف جهله أهل الإسلام يوم القيامة ويقولون: نعوذ بالله منك، حين يتراءى لهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفونها، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها فيتبعونه. قال: يقال: أليس قد عرفتم ربكم في الدنيا فكيف جهلتموه عند العيان وشككتم فيه؟ وهذا عجب. هم عرفوا الله عز وجل في الدنيا، عرفوه بأسمائه وصفاته على حسب ما جاءت به الأدلة، لكن هل يعني هذا أنهم قد أدركوا الصورة لله عز وجل في الدنيا؟ الجواب لا. وقد وصف الله عز وجل لنا شيئا من نعيم الجنة، وصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هذا الوصف كاف في معرفة ما في الجنة حقيقة؟ غير كافٍ. الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا الله عز وجل شأنه أعظم، فكون أن عرفنا شيئا من أسماء الوصفات لا يعني أن قد أدركنا بذلك صورة الله عز وجل. قال: يقال لهم: أليس قد عرفتم ربكم في الدنيا فكيف جهلتموه عند العيان وشككتم فيه؟ قال أبو سعيد: فيقال لك أيها المريسي: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية الزهري، حدثناه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله من جودة إسناده. أما الإسناد فهو من طريق نعيم بن حماد، فيه ضعف، لكن الحديث أصله في الصحيحين، هو حديث متلقى عند أهل العلم بالقبول. قال: فاحذر ألا يكون قذفك بالشرك أن يقع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير. فقائل ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول أن من أقر بهذا فهو مشرك. فلازم ذلك أنه وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشرك، وصف الصحابة الذين أقروا بذلك ورووه وتناقلوا بالشرك، وصف أئمة الإسلام الذين أخذوا به وآمنوا به، لازم ذلك أن يكون وصفهم أيضا بالشرك ورباهم بالشرك. قالوا: ما ذنبنا إن كان الله سلب عقلك حتى جهلت معناه؟ ويلك إن هذا ليس بشك ولا ارتياب منهم، ولو أن الله تجلى لهم أول مرة في صورته التي عرفهم التي عرفهم صفاتها في الدنيا لاعترفوا بما عرفوا، وهذا فيه نظر، فإن مجرد معرفة الصفات في الدنيا لا يستلزم ذلك أن يعرف حقيقة الصورة. وكما عرفنا في شأن الجنة عرفنا الله عز وجل بشيء مما فيها، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والجنة مخلوقة، فكيف بالله عز وجل فإنه أعظم من ذلك. قال: ويلك إن هذا ليس بشك ولا ارتياب منهم، ولو أن الله تجلى لهم أول مرة في صورة التي عرفهم صفاتها في الدنيا لاعترفوا بما عرفوا ولكن لم بما عرفوا ولم ينفروا، ولكنه يري نفسه في أعينهم لقدرته ولطف ربوبيته في صورة غير ما عرفهم الله غير ما عرفهم الله صفاتها في الدنيا، ليمتحن بذلك إيمانهم ثابتة في الآخرة كما امتحن في الدنيا ليثبتهم أنهم لا يعترفون بالعبودية في الدنيا والآخرة إلا للمعبود الذي عرفوه في الدنيا بصفاته التي أخبرهم بها في كتابه واستشعرتها قلوبهم حتى ماتوا على ذلك. فإذا مثل في أعينهم غير ما عرفوا من الصفة نفروا وأنكروا إيمانا منه بصفة ربوبيته. وما ذكره الدارمي رحمة الله عليها هنا فيه شيء من النظر، فالدارمي رحمة الله عليه تأول الحديث على خلاف الظاهر، فتأول ذلك على معنى أن الله عز وجل مثل في أعينهم، أي مثل في أعين المؤمنين، لا أن الله عز وجل جاءهم بصورة غير التي كانوا يعرفونها ثم جاءهم بالصورة التي يعرفونها، وإنما حصل التمثيل في أعينهم. أما الله عز وجل فصورة صورة واحدة، جاءهم في المرة الأولى والثانية بصورة واحدة، لكن التمثيل حصل في أعين العباد. وهذا خلاف ظواهر الأدلة، وظاهر ذلك أن الله عز وجل هو الذي جاءهم بصورة غير الصورة التي يعرفونها، لا أن الله عز وجل مثل في أعينهم. والحديث جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام في فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوها فيها أول مرة، فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوها أول مرة، دل ذلك على أن الله عز وجل جاءهم بصورة مغاير للصورة التي رأوه بها أول مرة، أي في أرض المحشر، لأن الله عز وجل مثل لهم في أعينهم. والله عز وجل له صورة واحدة جاءهم في المرة الأولى والمرة الثانية في صورته المعروفة، لكن حصل التمثيل في أعينهم. فهذا خلاف ظاهر الحديث، بل ظاهر الحديث أن الله عز وجل جاءهم بصورة التي يعرفونها في أول الأمر، ثم جاءهم بصورة لا يعرفونها، فالأمر راجع له سبحانه وتعالى، لا أنه غير في أبصارهم وفي نظرهم فصاروا يشاهدونه على خلاف ما شاهدوه في المرة الأولى. وجاء الحديث عند ابن منده في كتاب الإيمان وعند أبي نعيم في المستخرج أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، هذا الحديث الذي بين أيدينا، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول، هذا في شأن من؟ في شأن الله عز وجل، وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. فظاهر الحديث على أن الأمر راجع إلى الله عز وجل لا إلى أعين الناس، لم يقل أن أعينهم تحولت وإنما حصل هذا له سبحانه وتعالى. ثم يرفع رؤوسه وقد تحول، نعم رؤوسه وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فهذا حصل له سبحانه وتعالى ولم يحصل لأعين الناس. فما تأوله به أو تأول العلامة الدارمي رحمة الله عليه لحديث الصورة تأول غير صحيح خلاف ظواهر الأدلة. ولهذا رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في بيان تلبيس الجهمية من سبعة أوجه، فأورد كلام الدارمي من أوله إلى آخره، ثم رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من سبعة أوجه، وبين أن تأويل الدارمي هاهنا تأويل غير صحيح مخالف لظواهر الأدلة. قال: فإذا مثل في أعينهم غير ما عرفوا من الصفة، نفروا وأنكروا إيمانا منهم بصفة ربوبيته التي امتحن قلوبهم في الدنيا، فلما رأى أنهم لا يعرفون إلا الذي امتحن الله به قلوبهم تجلى لهم في الصورة التي عرفهم في الدنيا، تجلى لهم في الصورة التي كانت في أرض المحشر، ما هي صورة وصفية وإنما صورة حقيقية كانت في أرض المحشر، فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، أي رأوه بأبصارهم، وهذا كان في أرض المحشر. تجلى لهم في الصورة التي عرفهم في الدنيا فآمنوا به وصدقوا وماتوا ونشروا عليه، من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة، ولكن يمثل ذلك في أعينهم بقدرته. قال: من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة، وهذا كما علمنا خلاف الحديث. قال: ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. قال: فقد نعم وقد تحول، وهنا يقول من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة. فهذه تأويلات كما عرفنا خلاف ظاهر الحديث، والواجب هو إجراء الحديث على ظاهره من غير تعرض مثل هذه التأويلات. قال: فليس هذا أيها المريس بشك منهم في معبودهم، بل هو زيادة يقين وإيمان به مرتين، كما قال ابن سعود. قال: وكذلك أيضا مما يدل على هذا الأمر أن الخلال روى الحديث في كتاب السنة بإسناد حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه: فيتمثل لهم الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس. وفيه إضافة ذلك إلى الله عز وجل، قال: فيتمثل لهم الرب، ما قال أنه مثل في أعينهم، وإنما يتمثل الرب وحده لا شريك له، فهو الذي يحصل منه ذلك، وهو على كل شيء قدير. قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لهم يوم القيامة: أتعرفون ربكم؟ فيقولون: إنه إذا اعترف لنا عرفناه. يقولون: لا نقر بالربوبية إلا لمن استشعرته قلوبنا بصفات التي أنبأنا بها في الدنيا، ويرجع ذلك إلى الدنيا، والأدلة تدل على رجوع ذلك إلى رؤية متقدمة في أرض المحشر. فحينئذ يتجلى لهم في صورته المعروفة عندهم، فيزداد به عند رؤية إيمانا ويقينا، وبربوبية اغتباطا وطمأنينة، وليس هذا من باب الشك على ما ذهبت إليه، بل هو يقين بعد يقين وإيمان بعد إيمان. ولكن الشك والريبة كلها ما ادعيت أيها المنسي في تفسير الرؤية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم يوم القيامة لا تضامن في رؤيته، فادعيت أن رؤيتهم تلك أنهم يعلمون يومئذ أن لهم ربا، لا يعتريهم في ذلك الشك، كأنهم في دعواك أيها المريسي لم يعلموا في الدنيا أنه ربهم حتى يستيقنوا به في الآخرة. فهذا التفسير إلى الشك أقرب مما ادعيت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشك والشرك، لا بل هو الكفر، لأن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يعلمون يومئذ أن الله ربهم لا يعتريهم في ذلك شك. ألا ترى أنه يقول أبصرنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون؟ فالشك في الله هذا الذي تأولته أنت في الرؤية لا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك إن الله لا تتغير صورته. وهذا كما عرفنا خلاف ظاهر الحديث أن الله يتمثل لهم ويتحول لهم من صورة إلى صورة. ويلك إن الله لا تتغير صورته ولا تتبدل ولكن يمثل في أعينهم يومئذ. أولم تقرأ كتاب الله: وإذا يريكمه إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وهو الفعال لما يشاء. لا شك أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن الواجب هو الإيمان بظاهر الأدلة. كما مثل جبريل عليه السلام عظم صورته وجلالة خلقه في عين رسوله صلى الله عليه وسلم صورة دحية الكلبي، وكما مثله لمريم بشرا سويا وهو ملك كريم في صورة الملائكة، وكما شبه في أعين اليهود أن قالوا إنا قتلنا المسيح فقال وما قتلوه ما صلبوه لكن شبه لهم. وقد ناقش شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه الدارمي في جميع هذه الحجج وبين فسادها بكلام حسن جميل في بيان تلبيس الجهمية. قال: وما علمك أيها المريسي بهذا وما أشبهه غير أنه وردت عليك آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بحلقك ونقضت عليك مذهبك فالتبست الراحة منها بهذه المغاليط والأضاليل التي لا يعرفها أحد من أهل العلم والبصر بالعربية، وأنت منها في شغل كما غلطت بشيء كلما غلطت بشيء أخذ بحلقك شيء آخر فخنقك حتى تلتمس له أغلوطة أخرى. ولئن جزعت من هذه الآثار فدفعت بالمغاليط ما لك من راحة فيما يصدقها من كتاب الله عز وجل الذي لا تقدر على دفعه. وكيف تقدر على دفع هذه الآثار وقد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظها بلسان عربي مبين ناقضة لمذاهبك وتفاسيرك، قد تداولتها أيدي المؤمنين وتناسخوها يؤديها الأول إلى الآخر والشاهد والغائب إلى أن تقوم الساعة ليقرعوا بها رؤوس الجهمية ويهشموا بها أنوفهم وينبذوا تأويلك هذا في حش أبيك ويكسروا في حلقك كما كسر في حلوق من كان فوقك من الولاة والقضاة الذين كانوا من فوقك مثل ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن وشعيب بعده غسان وابن رباح المفتري على القرآن. فإن كنت تدفع هذه الآثار بجهلك فما تصنع في القرآن وكيف تحتل له وهو من أوله إلى آخر ناقض لمذهبك ومكذب لدعواك؟ حتى بلغني عنك من غير رواية المعارض أنك قلت ما شيء أنقض لدعوان من القرآن غير أنه لا سبيل إلى دفعه إلا مكابرة بالتأويل. وهنا انتهى الجزء الأول، ثم دخل المؤلف الجزء الثاني. على كل من أراد البسط والإيضاح في هذه المسألة إيضاح لا مزيد بعده فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في بيان تلبيس الجهمية، فإنه ناقش المؤلف رحمه الله نقاشا حسنا جميلا وأبطل دعواه كما عرفنا من 7 أوجه. نكتفي بهذا وننتقل إلى الطرق الحكومية في السياسة الشرعية.